الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه في كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكنا بالأمس توقفنا،
قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة.
غير خزايا ولا ندامة، تكلمنا عن جملة مرحبا بالوفد أو بالقوم، والشك، رواية الشك في ذلك، ومعنى مرحبا أيضا تكلمنا عنها. قال هنا: غير خزايا ولا ندامة، ضبطت غير خزايا ولا الندامة بحذف ال من خزايا وبوجودها في الندامة. وورد كما هنا بحذف ال، هنا غير خزايا ولا ندامة. وورد كما قال النووي رحمه الله بوجود الألف واللام فيهما: غير الخزايا ولا الندامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: غير خزايا ولا ندامة، هنا بيان أن هؤلاء لم يلحقهم خزي كما لحق غيرهم من قتل أو سبي أو نحو ذلك، لأنهم أسلموا في أول أمرهم، في أول أمر الإسلام، وأيضا لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا طائعين. فقال هنا: غير خزايا، أي لم يلحقهم خزي بسبب سبي أو أخذ مال أو قتل أو ما شابه ذلك. وقد ذكرنا بالأمس أنه في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد أورده بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الراوي من هو؟ ليس هو أبا جمرة، وإنما هو عكرمة مولى ابن عباس، قال في رواية الإمام أحمد من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفيهم الأشج من بني عصر يعني العصري، والأشج هو المنذر ابن عائد. وقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحلم يعني التعقل، والأناه يعني التثبت وعدم العجلة. وقد جاء في رواية الإمام أحمد: إن فيك خلتين، وهما الخصلتان، وذلك لأنه كان ذا أناه باعتبار أنه ثبت أن قومه أناخوا رواحلهم وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثياب سفرهم، أما هو فقد أتى إلى عيبته، وهو المكان أو الصندوق الذي يوضع فيه ما يوضع من لوازم الإنسان من ثياب أو غير ذلك، فلبس ثيابه، وهذا يدل على تؤدته وأناته. أما حلمه وهو التعقل فإنه قد ذكر النووي رحمه الله سببا في ذلك، من أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يأتوا إلى قومهم من أجل أن يسلموا، فأوضح هو رضي الله عنه فقال: إنه ليس هناك أشد ما يكون على الرجل أن يصرف عن دينه، فنحن نؤمن بك ونذهب إلى قومنا فنأمرهم بالإسلام، فإن أجابوا فبها وإلا قاتلناهم. هذا يدل على تعقله. وقد ذكر هذه الجملة النووي رحمه الله ولم أقف لها على إسناد واضح. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في المسند: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء، الحلم والحياء. ولا شك أن الحلم والتعقل والحياء يدعو إلى التعقل ويدعو إلى التأني، لأن الحياء خلق جميل يحث الإنسان على فعل الحسن وعلى ترك القبيح، ومن لوازم هذا الحياء أن يكون ذا تعقل وأن يكون ذا أناه. ولذلك قال: يا رسول الله، وهذا ثابت أيضا، قال: أهما صفتان اكتسبتهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقد أورد النووي رحمه الله سببا في ذلك ولم أجد له سندا، وقد نقله عن بعض العلماء في شرحه في صحيح مسلم من أن منقذ ابن حيان أتى إلى المدينة بتجارة معه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أمنقذ ابن حيان؟ فجعل يسأله عن رجال من قومه، فعلم منقذ أن مثل هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، فأسلم وتعلم الفاتحة وسورة اقرأ، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، فذهب إلى قومه فأبصرته امرأته وهو يغسل أطرافه وينحني ويقرأ هذه السور، فأخبرت أباها الذي هو المنذر الأشج، فالتقى به وأخبره فأسلم، ودعا قومه فأسلموا. فعلى كل حال هذه لم يذكر لها سندا، لكن لهؤلاء القوم مزية، مزية، ولذلك مما يدل على أن إسلامهم كان أسبق من غيرهم ما يأتي في هذا الحديث من أنهم وصفوا مضر بأنهم كفار، فدل على أنهم سبقوا مضر في الإسلام. وأيضا ما سيذكره المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس أول جمعة جمعت بعد الجمعة التي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمعة التي بجواثا، بجواثا، وهي تبع عبد القيس، وهي قرية من البحرين، من قرى البحرين. والمقصود من البحرين إذا أطلق في ما يتعلق في القدم ليس المقصود البلدة الموجودة حاليا، لا، وإنما البلدان التي تكون على البحر. ولذلك الشراح بعضهم قال هي من أطراف الأحساء ومن أطراف القطيف ومن أطراف الظهران، ذكروا ذلك، من يرجع إلى الشروحات مثل النووي ذكر ذلك، ذكر ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة، وأيضا فيه دعوة بأن لا يصيبهم ندم، بأن لا يصيبهم ندم، وهذا يدل على دعوة في مستقبل أمرهم، غير خزايا ولا ندامة. لكن الإشكال هنا أن كلمة ندامة ليست بمعنى الندم من حيث اللغة في أصلها، الندامة هو النديم الذي ينادمك ويعاشرك فيما أنت فيه، يعني المجالسة، ولذلك يطلقونها النديم، النديم في اللهو. لكن من يجالسك في مكان ويتجذم معك أطراف الحديث هذا يعد نديما لك. فلماذا أتت هذه؟ قالوا من باب تقارب اللفظ، فمن حسن اللفظ فيما يتعلق بخزايا أن يؤتى بندامة، وهذا معروف في اللغة العربية، معروف في اللغة العربية، كما يقول أحدهم إني لآتيه بالعشايا والغدايا، بالعشايا والغدايا. الغدايا ليس هذا هو اللفظ، لو كانت وحدها ما صح إلا أن تقول غدوات، لكنه أتبعها أتبعها بهذا اللفظ من أجل العشايا لوجود اللفظين كما هنا. إذن هذا هو الأصل، غير خزايا ولا ندامة. بعض أهل اللغة يقول إن الندامة تطلق على النديم وعلى النادم، فإذا كان كذلك فإنه لا إتباع هنا. إذن كلمة ندامة بمعنى النادم، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه جاء في سنن النسائي ليس بالخزايا ولا بالنادمين، هنا لم تأتي بالندامة وإنما أتت بلفظ ولا بالنادمين. وكون هاتين الكلمتين تجمع لهما تدل على الخير الذي يكون لهم، لأن الخزي يدل على شيء سابق، والندم وإن كان يدل على شيء سابق لكنه نفى هنا، قال غير خزايا ولا ندامة. فإذن هم في أول أمرهم لم يلحقهم خزي، وأيضا دعوة بأن لا يصيبهم ندم، وهذا يدل على فضيلة السبق إلى الإسلام، فمن سبق ليس كمن تأخر. ولذلك بعض أهل السير يقول إنهم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة السنة الثامنة، لكن هذا بعيد، ما الذي يرده؟ ذكرت حديثا يرده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أول جمعة جمعت بعد الجمعة التي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بجواثة. والذي قال هذا القول يريد شيئا فيما يتعلق كما سيأتي من أنه لم يذكر الحج هنا، وسيأتي له توضيح إن شاء الله تعالى. ولذلك أثنى الله عز وجل على من كان سباقا إلى الإسلام، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وأصرح من ذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لما ذكر ما ذكره في الترتيب قال: وأقدمهم سلما، يعني إسلاما، له مزية. نعم.
فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام.
فقالوا
ندامة دعاء لهم، لكن الجملة الأولى خزايا هذا خبر أم دعاء؟
خبر، خبر، لأنه لم يلحقهم خزي فيما مضى، وكلمة ولا ندامة يدخل فيها أنهم لا يندمون في مستقبل أمرهم لا بخزي وهو نوع من أنواع الندم، ولا بأي شيء آخر. قال هنا غير خزايا ولا ندامة، دل هذا على أن غير هنا بمعنى ليس لرواية النسائي، ليسوا بالخزايا ولا بالنادمين. نعم.
الخبر يعني إذا كان خبرا يعني مدحهم في وجوههم.
نعم، فهذا مدح لهم، هذا مدح لهم، ومدحهم في وجوههم، والمدح في الوجه يختلف جوازه من عدم ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. فالأصل فيه النهي أن يمدح الإنسان في وجهه، هذا هو الأصل. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبك. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب. هذا هو من حيث الأصل، لكن من حيث الأشخاص فإنه يجوز أن يمدح الإنسان أو أن تمدح جماعة أو قبيلة إذا علم أنه لا يترتب على مدحهم فتنة عليهم، وأيضا يكون المدح لهم يعلم أنه لن يزيدهم إلا تقربا إلى الله وتواضعا لله وحرصا على الخير، كحال هؤلاء. ولذلك عليه الصلاة والسلام مدح أبا بكر رضي الله عنه في أحاديث كثيرة في وجهه، مدح عمر وعثمان وعليا وغير هؤلاء، أحاديث كثيرة. لأنه يعلم أو يغلب على الظن أن مثل هذا لا تؤثر عليه بل تزيده. ولذلك من سبر حال القوم الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أنهم طيلة حياتهم إلى أن توفاهم الله وهم يتقربون إلى الله، وإلا فالأصل المنع. وقلت باختلاف الأشخاص كما ذكرت وباختلاف الأحوال، خصوصا في هذا الزمن الحال يختلف. بعض الناس يتشوف بقلبه وبأذنه أن يمدح ولو بشطر كلمة حتى يفتخر بها وهو ليس بأهل، ولذلك يتنبه حتى من حيث الأشخاص في مثل هذا الزمن، يخشى على الإنسان لأن النفوس ضعيفة. فعلى كل حال ما مدحهم عليه الصلاة والسلام إلا لأنه يعلم أن هؤلاء سيزيدهم هذا المديح خيرا وتقربا وطاعة إلى الله عز وجل.
فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام.
فقالوا يا رسول الله، هذا يدل على أنهم مسلمون، أنهم مسلمون. الجملة السابقة غير خزايا ولا ندامة تدل على أنهم مسلمون، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، اقرأ الحديث.
فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر.
من كفار مضر، وصفوا أن هؤلاء كفار، هذا هو الأمر الثالث مما يدل على أنهم برأوا أنفسهم من الكفر.
فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة،
هذا الأمر الرابع. ما سألوا عن هذا الأمر لكي يدخلوا بسببه الجنة إلا لأنهم مسلمون.
وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
قولهم الله ورسوله أعلم هذا يدل على أنهم مسلمون، هذا هو الأمر
الخامس.
الخامس أو السادس؟
الخامس.
نعم نعم اقرأ.
قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
وهذه الجمل كلها تدل على أنهم مسلمون، لأنه لما أمرهم بالأصول بالعقيدة أمرهم بما يترتب على ذلك من الأوامر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس من الغنائم، وأيضا نهاهم عن أشياء، وهذا هو الأمر السادس. الأمر السابع حديث ابن عباس أول جمعة جمعت بعد الجمعة التي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمعة التي بجواتها. نعم.
فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام.
إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. في رواية إنا لا نقدر عليك، وفي رواية لا نخلص إليك، فهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخلصوا إليه وأن يقدروا على المجيء إليه إلا في الشهر الحرام. وقالوا هنا إلا في الشهر الحرام، الشهر الحرام هو الشهر المحرم الذي حرم فيه القتال، وذلك لأن العرب كانوا يحرمون القتال في الشهر الحرام، وهم بينهم وبين كفار مضر ما بينهم من الحروب، فلا يكون لهم مأمن للمجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الشهر الحرام. وهذا يدل على أن تكرر مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام عسير إلا في زمن محدد وهو الشهر الحرام. وقال هنا إلا في الشهر الحرام، هل المقصود من ذلك شهر واحد؟ الصواب لا، المقصود من ذلك الأشهر الحرم كلها، فأل هنا للجنس. ولذلك في رواية إلا في أشهر الحرام، وفي رواية إلا في كل شهر حرام. وقد جاء عند البيهقي أن المقصود من ذلك التنصيص على رجب، رجب الذي هو الشهر الذي يعظم أكثر عند مضر، ولذلك عليه الصلاة والسلام قال ورجب مضر لما ذكر الأشهر الحرم، قال ثلاثة سرد وواحد فرد. السرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر. وهنا هم يخشون ممن؟ من مضر. فلا يدل التنصيص الذي عند البيهقي أنهم لا يعظمون الشهور الأخرى الذين هم مضر، بل يعظمون تلك الشهور، لكنهم يعطون شهر رجب تحريما أكثر، بدليل رواية في كل شهر حرام وفي الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما سلف هي أربعة بالإجماع، كما نقل ذلك النووي رحمه الله، فهي أربعة أشهر. لكن ما هو الأفضل في عدها؟ هل نبدأ في العد فنقول شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب، أم أننا نقول حتى يكون العد من سنة واحدة لا من سنتين، محرم رجب ذو القعدة ذو الحجة؟ الكوفيون يقولون، أهل الكوفة يقولون لا تعد إلا من سنة واحدة، نبدأ من محرم حتى يكون العد من سنة واحدة، محرم رجب ذو القعدة ذو الحجة. أهل المدينة يخالفونهم، ولذلك يعتب عليهم الكوفيون فيقولون أنتم عددتم الأشهر الحرم من سنتين، لأنكم بدأتم بذي القعدة ثم ذي الحجة ثم محرم، ومعلوم أن شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة من السنة الماضية، ثم السنة التي تليها محرم ورجب. فالجواب عن ذلك، لأن الصحيح أن تعد كما عدها أهل المدينة لدلالة الأحاديث. وأما كون عدها كما قلتم يكون من سنتين، فنقول هذا سيفهم من أن المقصود بخلاف ما ذهبتم إليه، لأن من عدها يقصد بذلك ماذا؟ ما تقصدونه أنتم. وهذا على سبيل الاستحسان، هم يقولون تعد من سنة واحدة وأهل المدينة تعد من سنتين، وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. نعم.
فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر.
وهذا يدل على حسن اعتذارهم، فإنهم قدموا بمقدمة لا نستطيع أن نأتيك، لا نقدر عليك، لا نخلص إليك كما في الروايات الأخرى، فهم قد أظهروا عذرهم في عدم المجيء إليه على وجه التكرار للاستفادة منه عليه الصلاة والسلام ولتعلم العلم. وعللوا بعلة وبعذر واضح، وبيننا وبينك كفار مضر، وبيننا وبينك كفار مضر. وجاء في رواية وبيننا وبينك المشركون من مضر، وهذا يدل على أن لفظ الشرك يطلق على الكفر والكفر على الشرك، فهما قرينان. فقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل من كفر، ولذلك عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، جمع بين الحكم بين الشرك والكفر. ولذلك قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حكم عليهم بالكفر هنا. في آية أخرى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، والنصوص كثيرة في هذا.
لما قدموا هذه الاعتبارات دل على أن الإنسان يحرص على وجود العالم عنده لكثرة الاستفادة.
نعم،
الفرصة ممكن ما يتعوض مرة ثانية.
صحيح. نعم، من وفق إلى أن يكون لديه عالم على المنهج الصحيح والعلم المحقق على فهم السلف والوصول إليه بيسر وسهولة فليحرص، لأنه قد لا تتاح له فرصة كهذه الفرصة. قد يكون هناك ما يحول بينه وبينه، إما موت أو بعد مسافة. ولذلك في الروايات الأخرى قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، شقة بعيدة من السفر البعيد، فإذا وجد العالم بالصفات التي ذكرتها آنفا فليحرص عليه وتكون الحجة قائمة عليه، لأن التعلم من هذا العالم سهل. وهم أيضا يدل على أنه لو لم يكن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام كفار مضر أتوا إليه ولو مع المسافة البعيدة، لأن العلم الشرعي كنز يجب أن يحرص عليه أكثر من حرص الإنسان على المال. ولذلك فرق ابن القيم رحمه الله بين الحريص على المال والحريص على العلم من وجوه أكثر من 100 وجه، على فضل من طلب العلم على طلب المال. والعجيب أيضا أن الحجج تزداد على الناس، لأنه لا مشقة ولا مسافة الآن بين العالم الحقيقي وبين الناس، وسائل التواصل ميسرة، وسائل الاتصال ميسرة، وجود العلم الصحيح موجود في اليوتيوب في المواقع، هذه حجة. لكن للأسف نجد أعداد من يتابع بالكثرة إنما يتابع أهل الجهل أو المتعالم الذي تصدر العلم وهو منزوع منه، وخصوصا المتشبعون. المتشبعون، قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فكيف يمدح هؤلاء في وجوههم الذي جاء به الحديث؟ ما يمدح هؤلاء، هم يتشبعون أصالة من تلقاء أنفسهم، يريدون أن يظهروا وأن يمدحوا، فكيف إذا أتتهم كلمة أو كلمات أو أبيات يمدحون بها؟ فهذا فيه جناية على الأمة وعلى دين الله عز وجل. ليست هناك مسافات ولا أي شيء، لكن من عنده العلم الصحيح من يتابعه؟ قلة، ندرة. والموفق من وفقه الله.
بعض الأحيان جمع أسئلة ويأتي إلى أحد أهل العلم ويسأله فنقول له تأتي من بعيد، قدم أعذار، قبين عذرك، وعلى الشيخ المستمع أن يسمع له ولا يرده إذا كان يأتي من بعيد ويتكلف المجيء، فلا يبقى عليه بوقته مثلا بحيث يعطيه مسؤولة.
نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من أنه قال مرحبا بطالب العلم، يعني يرحب بطالب العلم الذي يريد العلم يرحب به، فيحرص من يأتي إلى أنه يأتي ما لديه من أسئلة يحتاج إليها، وأيضا في المقابل على العالم أن يتفرغ لمثل هؤلاء. فالأمانة منوطة بالعالم والمتعلم، لكن في هذا الزمن ليس هناك عذر لأحد، حتى من يريد الوصول إلى علم من توفاهم الله عز وجل من علماء أهل السنة ميسر. لكن للأسف نجد أن الآن الذي ينشر ينشر لهؤلاء المتعالمين أو الجهال في حالات الواتس وفي تويتر وفي الفيسبوك وفي كل مكان من وسائل التواصل، وبعض الناس عنده حسن نية يريد أن ينشر الخير وهو ينشر الجهل والشر على نفسه وعلى دين الله عز وجل، فبدل أن يكسب أجورا يكسب آثاما، يقول أنا أنشر العلم. تنشر لمن؟ لابد أن تحقق لمن يكون هذا النشر، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه في مقدمة صحيح مسلم، وليس كل من تكلم في الدين يؤخذ منه أو يقتدى به. لا، من أظهر التراجع عن أخطاء سابقة فعليه أن يتراجع كلية مفصلا ليس عن شيء معين، ويختلف باختلاف الناس، بعض الناس ربما يتراجع عدة مرات، مرة هنا ومرة هنا، فمثله لا يؤتمن في مثل مراجعاته، بل إذا كان صادقا فليتراجع تراجعا مفصلا عما تكلم فيه فيما مضى، عن كل جزئية في حياته العلمية التي أخطأ فيها، وليس عن جزئية معينة. ولذلك هذه تصدق حتى على أهل البدع، كما قال ابن كثير رحمه الله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد أن يصلحوا وأن يبينوا، لا أن يتراجع عن شيء في وقت معين أو في زمن معين وعن شيء معين، وتجد أن منهجه فيما بقي منهج ليس بسليم. والذي يريد وجه الله عز وجل سيصدع بكل ما في قلبه من التبرؤ من منهجه السابق الفاسد جملة وتفصيلا، لأنه يريد أن يرضي الله عز وجل، لا يريد أن يرضي البشر.
كأنه لم يفعل شيئا.
نعم، ولذلك بعضهم إذا تراجع أي إنسان كأنه لم يفعل شيئا فيما مضى. طيب، لديك من الأخطاء العلمية التي امتلأ اليوتيوب والمواقع الأخرى بها، لديك من الأخطاء المنهجية في معتقد أهل السنة والجماعة غير هذا الذي تراجعت فيه، تراجع. ولذلك قلت يتراجع جملة وتفصيلا كل شيء يبرأ إلى الله عز وجل، بل من كان يصدع بمدحهم وبثنائهم من أهل البدع وأهل الأهواء يذكر أسماءهم، ما يذكر بعض الأشخاص، حسن أن يذكر بعض الأشخاص، لكن ليس هذا هو الحصر، لا يحصر بهذا، بل يذكر كل من كان على طريقة فاسدة ممن يصحبه ويخادنه ويعينه، هذه هي التوبة الواضحة الحقيقية.